الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام ابتداء في شؤون الحاكم وفي وظيفة الحاكم وفي الأمور التي يقوم بها الحاكم الإسلامي. طبعا يقع الكلام ثانيا في كيفية القيام وفي آليات القيام وفي الخصوصيات التي يحقق الحاكم ذلك. مثلا في زماننا هذا يرون أن الأفضل مثلا للحاكم الإسلامي أن يجعل السلطات تشريع السلطات ترى قوة مغننة وإجرائية وقضائية. هذه المسألة نحن نجعلها في بحث آخر. اصولا کیفیت تطبیق نظام اسلامی و آلیات تحقیق نظام اسلامی و کیف الاهداف التي ارادها الاسلام يحققها الحاكم افض اصل تعین الحاكم مجلس خبرگان و مشابه ذلك مجلس شورا شورای نگهبان مشابه ذلك من الآلیات التي يمكن اتخاذها في كل زمان بحسبه. لكن الان ابتداءا في اصل كي ما يجب على الحاكم عليه من جملة الامور ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. طبعا كتاب النبي لمعاذ بن جبل نقل بمتون مختلفة واسانيد مختلفة ومصادر مختلفة عند السنة وعند الشيعة. الان اقرأ نصا واحدا وهو الذي رواه الشيعة. طبعا بحسب السند هذا النص فيه إشكال بلحاظ كتاب تحت العقول وهو مرسل، لكن إجمالا لا بأس به، إنصافا مؤيد بالشواهد. ثم قال وعمت أمر الجاهلية إلا ما سنه الإسلام. نقطة مهمة جدا أن من شؤون الحاكم أن كل شيء لا يرتبط بالإسلام كان في الجاهلية. مثلا في زمننا هذا كان في أيام الملوكية المنحوسة في إيران أو في غيرها لابد من اماتتها، لان كل نظام فاسد بما انه فاسدون يحاول ان يظهر لها مظاهر ايضا، وتلك المظاهر تكون فاسدة. يعني النظم الفاسدة افرضوا راديو تلفزيون لها شأن، مثلا افرضوا المجلس لها شأن، القوة القضائية القوة التنفيذية كل شيء شأن من شؤون المجتمع العسكرية التعليم التربية والصناعة والتجارة وما شابه ذلك، كل هذه الأمور لابد من ارتباطها بذاك النظام الفاسد حتى القاعدة هكذا. فمراد رسول الله أمت أمر الجاهلية، يعني ليس المراد فقط القضاء على أصل النظام. النظام إلى فروع إلى جيش، جيش متناسب مع الوضع الجاهلي، بذات تربية وتعليم متناسب مع الوضع الجاهلي، ما أدري الثقافة العامة الإذاعة والتلفزيون كل شيء الجندية العسكرية. فمراد رسول الله أنه كما لابد من القضاء على النظام الفاسد لابد من القضاء على ما يرتبط بالنظام الفاسد، به اصطلاح ما يكون من شؤون النظام الفاسد. وأمت أمر الجاهلية إلا ما سنه الإسلام وأظهر أمر الإسلام كله صغيره وكبيره، وليكن أكثر همك أو أكبر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين، وذكر الناس بالله باليوم الآخر. يستفاد من هذه الروايات المباركة أن الجهات الإيدولوجية بإصطلاح زماننا هذا الجهات العقائدية أيضا راجعة إلى الحاكم، يعني الحاكم من جملة شؤونه تقوية الجهات العقائدية في الناس، يعني مضافا إلى أنه بعمله يذكر الناس بالله وبيوم القيامة بالرسول لابد أن يكون له عمل ثقافي أيضا في ترسيخ العقائد الحق في قلوب الناس. طبعا هذا الشيء الآن في زماننا آليته تختلف عن الزمان السابق. الآن هو بالإذاعة والتلفزيون والجرائد والإنترنت وما شابه ذلك، فليس في الرواية تحديد لكيفية معينة. أصل الفكرة نشر العقائد الصحيحة، نشر العقائد الحق الإسلامي بين الناس. ثم واتبع الموعظة، انصافا كلام جميل. ان من جمله شؤون الحاكم مضافا الى الواجبات دائما لابد ان يذكر الناس بالاخلاق الحسنه بالامور، فانه اقوى لهم على العمل بما يحب الله، ثم بث فيهم المعلمين. يعني لابد به اسم نشر تعليم بين الناس، ما يسمى اليوم به اصطلاح مبلغین، من جهت محمل امی به لغه العربیه مبارزه با پیکار با بیسوادی چیه شنو حالا نهضت سواد آموزی. یعنی لابد ان العلم ينتشر بین الناس، لغه العربی اسم محمل امیه لا كل باهر معلمین فی كل شيء. فذكرنا سابقا ان الاسلام ما لا اشکال فی من مهتم بالعلم و بشؤون العلم، هذا لا اشکال فی، و هذا من دلائل حقانیت الاسلام، الا لو كان يشک فی نفسی مثلا نستجر رسول الله ما كان یعمر الناس بالعلم، یعلم انه بالعلم ينتهون الى الاسلام الدقیق اکثر من غیره. هر دو هست و تبع الموعظه و خودش هم میاد چرا یعنی اتباع طریق موعظه رو پیش بگی، شاید مراد این باشه. ثم بث فیهم المعلمین یحتمل ان یفهم من به اصطلاح نشر العلم، یحتمل ان یفهم من هذا التعبیر العلماء الخاص یعنی الفقها، و انهم یرتبطون بین الناس یعلمون احکامهم. خب
شيخ التبع الى شيء
اصلا
ما تبادر الى الحين، يعني اتبع المؤمن انت روح تتبع المؤمن
الحين، مساق الكلام للاخرين
يعني انت اتبع طريق
المؤمن
مثل ما
إيه. انا اتصور ذاك افضل، فانه اقوى لهم على العمل، اقوى لهم افضل، هذا المعنى اقول. واعبد الله الذي اليه ترجع ولا تخاف ولا تخف الله لومة لائم، انا الشجاع الادبيه في الحاكم. واوصيك فانصافا حقا يقال ان الحاكم اذا اجتمعت فيه خصال الخير و مكارم الاخلاق مما يؤثر في المجتمع و يمكن المجتمع ان يسير نحو الاحسن، كما في الحديث المعروف اذا كان حديثا الناس على دين ملوكهم، و بتعبير بعضهم ان الناس منزلة الخضار سبزه بالاصطلاح و الخضره، والملك منزلة الريح، فالريح بأي اتجاه يأتي الخضارا يتبع معه على انصافا هكذا. وأوصيك بتقوى الله والصدق الحديث، انصافا أنا شخصا ما رأيت شيء أزيد للحكام من صدق الحديث، لأنهم إذا صدر منهم كذب واحد يزول اعتماد الناس عليه، إذا زال هذا الاعتماد بعد لا يمكن لأي حاكم يحكم على الناس إذا لم يثقوا بكلامه. وأصولا اشتهر في كتب الأخلاق كما في معراج السعادة على الطريق القديم أن الكذب إما للخوف أو الطمع، بعد لا يكون من أحد عنه، إما إنسان يخاف من شخص فيكذب، إما يطمع في مال في شيء فيكذب. والحاكم في الدرجة الأولى لابد أن لا يكون طامعا طماعا، ولا أن يكون بإصطلاح خائفا إنسانا جبانا، لا لابد أن يكون لا يكون عند طمع ولا يكون عند جبن. فمن كان عزيزا في نفسه لا يخاف حينئذ لماذا يكذب، ومن كان لا يسمع لماذا يكذب. انصافا لم اجد شيء في حياه الانسان كما في الروايات ان الكبائر جعلت في بيت ومفتاحه هو الكذب، انصافا خصوصا في الحاكم اذا الصدق في كل الناس حسنهم بالنسبه الى الحاكم واجب وانه حسن ليس وجه. يعني انا في تصوري لعله اولى من مثل حتى تقوى الله، يعني تقوى بمعنى مثلا افضل صلاة وصوم، لان الكذب اصلا كما في الروايات يزيل ما الوجه لا يبقى للطرف احترامه، والحاكم نستجيب بالله اذا صدر منه كذب واحد يكفي في زوال الثقة من الناس. والوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد ايضا من جملة الكذب، يعني من جملة مصادر الكذب، ولذا تمسكوا فيه بقوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انصافا هذه الآية المباركة تارة يفسر بالكذب، يعني كبر مقتا اكبر مقتا وذنب عند الله ان الانسان يكذب، واحتمالا يراد به خلف الوعد، وعد شيئا ثم يخلفه، واداء الامانة وترك الخيانة، هذه امور انصافا في غاية الاهمية بالنسبة الى الحاكم بالخصوص. ولين الكلام و بذل سرا، یعنی البشاشه و سعت صدر آلت و رعاست، و رحمت الیتیم و حسن العمل. اما کلمت العمل بالیتیم و خصوصیات ذکر فیها دل هجرون علی مکه عبدالله بن زبیر کان فیها، فمن جمله ما سأل جیش و عبدالله بن زبیر قالوا لأهل الشام ما تفعلون بالیتیم، فقالوا مثلا نأكل ماله الى آخره صلی الله علیه و سلم. على ايهان السبب في ذلك لانه مع الاسف كان ظاهر متعارف في الجاهليه انه باعتبار خصوصا كثره القتل عندهم فكثير يبتلون باليتامى، وكان من المالوف عندهم اكل ماله ثم نسجوا تجاوز على امه الى اخره. فلذا ورد التاكيد هل مقدار الشديد لانه كان ظاهر اجتماعي جدا مهم في ذاك الوقت، وحفظ الجار ورحمة اليتيم وحسن العمل وقصر العمل وحب الآخرة والجزاء من الحساب جمع فيها رسول الله الصفات التي بعضها من المستحب وبعضها من الواجب، ولزوم الإيمان والفقه في القرآن وكظم الغيب وخفض الجناح. وإياك أن تشتم مسلما أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا. كلام جميل. يعني على أيه أنت لما تذهب إلى اليمن على يم نائب عن الإمام لست الإمام، فلعله إشارة إلى ما كان في الأخير أمر مآب حيث أنه عصى إماما عادلا، عصى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ولم يغير. أو تكذب إماما صادقا أو تصدق كاذبا طابا لأمره، واذكر ربك عند كل شجر وحجر وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، اذا صدر منك امام الناس اشتباه فقل للناس اشتباه واعتذر الى الله، اذا سرا صدر منك ذنبون فسرا اعتذر الى الله. يا معاذ لولا اني ارى ان لا نلتقي من القيامه لقد صرت في الوصيه، اشاره الى انه رسول الله، ولكنني ارى ان لا نلتقي ابدا. مراده لعله طبعا ان لا نلتقي ابدا، يعني مثلا انت لما تذهب الى اليمن وترجع ميت ظاهرا هكذا، ولعل المراد معنى اخر، يعني أنك ما فيما بعد تخالف عليا حتى يوم القيامة لا تلتقي. ثم أعلم يا معاذ أن أحبكم إلي من يلقاني على مثل الحال التي فارغني عليها. لا يخرج من الإيمان، لا يخرج بل على إنك بما كان إنصافا هذا الكتاب، وطبعا عدة كتب، كتاب آخر موجود لمعاذ، يا معاذ أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لك بذلك أطاعوا فإياك وكرائم أموالهم. هذا من جملة شؤون الحاكم، أنه لما يريد أن يأخذ من الأموال لا يأخذ الأموال الجميلة المهمة، مثلا إذا بنا يأخذ من الصدقة يختار أفضل أنواع الغنم، مثلا هو أفضل، لا يأخذ من متوسط المال، بل يجعل أمر إليه ما دام يصدق عليها أنها شاتون غنمون تبيعون تبيعتون مال جذعتون، هذه الأسماء التي موجودة لأسنان الحيوان يكفي هذا المقدار. و أما أنه يختار أقواها وأسمنها وأحسنها وأجملها خصوصيات، هذا لا حاجة إليه، لا دليل على ذلك. إياك وكرائم أموالهم، هذا من جملة وظائف الجابي للصدقات من العرب حول هذا المسألة فيما بعد. ثم أهم من ذلك بالنسبة إلى الحاكم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني حاول أن لا يظلم أحد في دولتك في إمارته، لأنه إذا ظلم شخص ودع الله يقبل دعاؤه يستجاب دعاؤه، ليس بينه وبين الله حجاب. و هذا ام النصائح لرسول الله بالنسبة الى الحكام، و اصولا جاء في الروايات ايما وال ولي امرا ثم حجب عن رعيته احتجب الله عنه يوم القيامة، يعني من جملة الامور ان الوالي لابد ان يكون على ارتباط مستمر مع الناس ومع الام بحيث يعرف امورهم وقواعدهم ولا يحتجب عنهم، لا انه يكون في جهة وهم في جهة، و خصوصا تقدم سابقا انه مباشرتا يقوم بالاعمال لا يعتمد على الاخرين. انصافا كذلك من يتولى امرا من امور المسلمين، هناك في كتاب سيره ابن هشام، الان اذكر في سيره ابن هشام في سنه اظن 157 ظاهرا اللي توفي فيها المنصور الدوانيقي المعروف هم 58 57. هناك في موت منصور يذكر كم وصية من لمنصور إلى ولده المهدي العباس، انصافا دقيق لطيف الإنسان يقرأ هذه الأمور. من جملة ما يوصي منصور انصافا جميل هذه الوصية، لولا خوف الإطالة كنت أقرأ، انصافا وصايا جميلة لا أدري كيف صدرت هذه الوصايا من المنصور. من جملة الأمور تأكيده على أنك بنفسك تباشر الأمور، لا تجعل الأمور إلى غيره عمال وأشخاص كذا، لا بنفسك لا بد. و يوصيه بأمور حتی من جملة ما يوصي و يقول و إياك أن تنام عن أمر رأيه فإني مذولي غريت الخلافة لم أنم قص أصلا ما نمت ما أخذ تماح. يعني دائما إنسان لابد أن يكون الوالي، و عجيب واقعا على حذر و على حرس و على حرس شديد بالنسبة إلى الأمة. و جاء في كتب التاريخ ككتاب أحمد أمين ضحى الإسلام و غيره، لولا المنصور الدوانيقي الخلافة العباسية لما كانت تتم، يعني ما تبقى بهذا المدة طويلة، لأن الخلافة العباسية هم 500 سنة، أكثر من 500 سنة طالع خلافة طويلة الأمد. يقولون الأساس في ذلك يرجع إلى منصور، كان خشنا في معاملته في تصوره وفي تصرفاته، إنصافا غريب يقول منذ وليت الخلافة لم أنام، ما صار عندي نوم راحة منذ كنت أنا خليفة على المسلمين. وإنصافا أنا وأكل على إخوة إذا عندهم تاريخ الطبري جدا جميل، هذه الوصية وصيتين عنده جميلة جدا. هذا جملة من الوظائف التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة من الأمور التي بيّنها رسول الله وفي نفس الوقت سننه أيضا، نحن بمناسبة في بحث التعارض تفصيلا وفي بحث حجة الخبر إجمالا تعرضنا لمسألة السنن و أنه أصولا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له سنن في قبال ما فرضه الله، لكن لا معارض مكمل لما فرضه الله حتى ما تقدم شرحه لا نحتاج إلى هذا. و قلنا حصل خلاف بين الصحابة في كتابة السنن و أن السنن تدون و تكتب أم لا، تعرضنا مفصلا. على أين قلنا جمل من سنن رسول الله كتبت في زمانه، و احسن و اهم كتابته مما كتبه النبي مما كتب في زمانه و دون في زمانه من سننه، طبعا عند السنة عندنا كتاب علي صلى الله عليه، و اما عند السنة احسن ما دون عبارة عن عدة كتب، منها ما كان كتبه رسول الله صلى الله عليه لعمر بن حزم الانصاري لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتاب، وقيل إنه أشمل كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك سنن جمعتها عمر بنت عبد الرحمن بن حزم، هذه المرأة بنت أخي عمر بن حزم، عمر بنت عبد الرحمن بن حزم الأنصارية، و هذه السنن أيضا كانت موجودة، يعني هاتان الكتاب هذان الكتابان في غاية الأهمية. طبعا احتمالا الآن تاريخ بيجلس الكتاب مفيد. طبعا نحن سبقا شرحنا أن الرسول حينما هاجر إلى المدينة ودخل المدينة كتب كتابا يعبر عن ترجم بالفارسي وعنوان أولين قانون أساسي در جهان. هذا الكتاب هو الذي كتبه رسول الله بينه وبين اليهود. الكتاب يشتمل على 52 أو 54 مادة قانونية، طبعا متعارف مع ذلك الزمان أكثره في الجوار والبلاء وأنه أراضيهم له كذا لنا ولهم. على أين هذا أول ما كتبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في السنة بينه وبين اليهود والمعامل بينه وبين اليهود، مرفوعة موجودة في كتاب الطبقات ابن سعد مذكورة لكن متفرقة، أحد المستشرقين جمعها ورتبها بنصوص قانونية و ترجم إلى الفارسية قبل 20 سنة تقريبا. خوش كتاب، كتاب جميل الإنصار، ولكن و مما ألف في زمانه كتاب عبدالله ابن عمرعاص، الآن لا أريد الدخول في شرح هذه الأمور يطول عنه، لكن غرضي السنن الآن ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو نشر في زمانه عرف في زمانه. کتاب عمرو بن حزم الانصاری و هذا الكتاب بقي موجودا زمان الامام الصادق في رواية صحيحة الامام يقول لأحد اصحابي اظن ابو بصير كذا او واحد اخر نسيت قال ائت حفيد هذا عمرو بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ظاهرا او محمد بن ابي بكر تعالى حفيد هذا عمرو بن حزم اسمه ذلك قال عليه السلام ائت فان من جملة سنن رسول الله كذا وانظر في الكتاب موجود ام لا العفن ائت فلان فان عنده صحيفة عن رسول الله فانظر في هذا الحكم قال فأتيته فثم قلت له أن في هذا الكتاب كذا قال صدق صحيح على أن حتى يبدو أن الأئمة عليهم السلام أكدوا على هذا الكتاب
بس اللي حكمنا في السيد هذا الكتاب دون في زمان رسول الله ومع الصحابة الموجودين ولا واحد من الشيعة أو من الصحابة يلتفت ويدور هذه الكتب السنة وعلى آخر لاحظ إلى زمن عمر بن حزم العزيز وانفتح المجال لتدوين السنة ولا واحد من الشيعة يقوم بتدوين ولا الأئمة ولا واحد من الأئمة قام بتدوين السنة والأشراء ما بين الناس بكي سبب
كله تتكلمون من أولي لآخره يجي الكلام بعد الكلام كله محلتها من الشيعة بل هم أمير المؤمنين لما نقول الشيعة كتاب عليهم كتاب عليهم عند الأئمة والأئمة قالوا أن الناس حتى الموجود في الشواهد التاريخية عند السنة أيضا أصلا كتاب عليهم في صحيح البخاري يقول قلت أن الناس يقولون عندك كتاب كتاب علي من زمان عليهم مشبوه بس حاول السنة أن يقول كتاب علي كان مختصر لا يقتل مسلم بذنية بثلاث عبارات سطر سطرين إلا في صحيح البخاري أكثر من مرة يقول يقول خصوصا مالك الأشتر أن الناس قد يستنوا يقولون عندك كتاب عن رسول قال لا ليس عندي إلا هذا القرآن وفهم أعطانيه إلا وما في قرابة السيف غرابهم من هذه الإحرار الحق من الكتاب ثم ما كتبه من أصحاب العلم ابتداء عبيد الله وعلي ابن أبي رافع القضايا والسنن الأحكام اسم الكتاب هو هذا وهذا الكتاب مدار فقه الزيدية كيف لم يكتبه مسند الزيد الآن جزء من هذا الكتاب مسند الزيد في سنن رسول لا موجود خب لا نعتمد عليه وجود رواية أهل البيت في توجيه الرواية من تدوین حدیث رسمن و الا مختصرات کارد بود ولی را الان بعض المؤلفی من السنه یا حاولون به عکس سابقین ان صحابه کتبو من هم صبحی صالح یا علوم الحدیث صبحی صالح مصرم علی الكتاب لیکن کلام هم غیر صحیح لا اشکال ان عمر من این داره لا اشکال دید ولو لا کانیم نه لکان نروی انتشار اکثر من هادل نفر لكن هذا المقدار موجود في رواياتنا ان امير المؤمنين جمع القران واثر به وقال لا حد له
الكتاب
القران
زمان راح لكن في ولايه امير المؤمنين وما بعد امير
المؤمنين ما جعل المجال ما جعل المجال يعني لم حتى في كتاب الفهرس للنبي يذكر ان ترتيب السور في مصحف علي يختلف يبدو من ان مصحف علي كان عنده موجود فينقل ترتيبا لمصحف علي وينقل ترتيبا لمصحف عبد الله بن مسعود أن في كتاب عبد الله بن مسعود ترتيب الصور هكذا الآيات وفي مصحف علي هكذا يذكره في كتاب الفهرس بن أبي نصر بن منشي على إن كيف ما كان صارت كتابه عبد الله بن عمرو العاص المعروف أنهم بدأ بالكتاب من السنة الثامنة من بعد فتح مكة بدأ بالكتاب أكثر من 1000 حديث جمعوا في هذه الرسالة رسالة البيضاء الصادقة الصحيفة الصادقة عبد الله ابنه عبد الله يعد عندهم فريق ويقولون حبر السفين مع معاوية حبر السفين لكن لم يجرد سيفا وكلما أصر عليه معاوية قال لا أقاتل المسلمين قال إنما لا لا قال إنما أمر رسول الله قال لي إلزم أباك مطلقا فبما أن أبي أمرني حضرت القتال ولا لا أقاتل كتاب صحيح صادره
حالا
نهید خود این کتاب هم یکون فتر روایت ابو بکر بودن مطلقا
خب
على كل حال انا این داریم اشبه یا طول خیلی خارج بودن و کیف ما کان فینبر یعنی آرد هادا مسئلت کتابت سنه اخرت به اعتبار ما قال به ذات شخص معروف طبعا ابو بکر هم کذالك ابو بکر هم احلا که مسمعت حدیث کانت انده و عمر رسول الله على این فغرضي من هذه العبارة لما أراد عمر بن عبد العزيز كتابة السنة أساس الكتب التي كانت عنده هذان الكتابان هذا غرضي كتاب عمر بن حزم وكتاب السنن لعمر بنت عبد الرحمن جاءت في بعض كتب أصحابنا و امر عمر بن عزم تكتب سنن عمر، تصور انه اراد سنن عمر یا عمر بن خطاب، هذا ناشئ من عدم فهم اصحابنا لكلمات العامه، هذا خطا آن امر لا عمر، و امر امراه اسم بلیت رجل است، بنت اخي امر بن حزم المعروف الانصاري له لها سنن عن رسول الله. تصور بعض الشيعة بتهجموا على ان عمر بن عبد العزيز كيف مثلا يأمر بكتابة سنن عمر ولا يأمر مثلا بكتابة سنن رسول الله الى اخره، هذا وهم في وهم. الان كيف ما كان، فبعث رسول الله امر بن حزم على بل حارث بن كعب او بن الحارث بن كعب و اعطا هذا الكتاب، و قلنا جاء في بعض روايات اهل البيت بالسند الصحيح ان الامام الصادق بعت احد الاشخاص حتى ينظر في كتاب عام، يبدو الكتاب بعينه كان موجودا الى زمان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. و الانصاف جمله كثير من هذا الكتاب محل اتفاق بين المسلمين، مما يدل على ان السنن لو كانت تكتب لكانت من دعام الوحدة بين المسلمين، وهذا المقدار من الاختلاف ما كان يحصل بين المسلمين. الكتاب طويل و جاء هذا الكتاب في عدة من المصادر لا في مصدر واحد، و اختلافات في المتن موجود، تفسير هذه الأمور ما أدري مناسب هنا أم لا، على عين جاء في عدة من الأمور. بإمكانكم المراجعة إلى كتاب الأموال من المصادر القديمة، كتاب الأموال. الآن أكو كتب جديدة بعنوان مكاتب الرسول، جمعت فيه كتابات الرسول، أهود الرسول، وصائل من هذا القبيل، عدة من الكتب. إن هذا الكتاب من الكتب المشهورة من أول صدوره إلى زماننا هذا. بيان من الله ورسوله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني اتفاق بين الرسول وبين المؤمنين. طبعا لا يتصور من أن هذا اتفاق يستفاد ان الحكومة امرون به اصلا قرارداد اجتماعی به تعبیر دارد. مراد رسول الله امر هؤلاء به انه یرجعون الى رسول الله بما انهم آمنوا و سلموا فلیعملوا به ایمانهم، و لیس المراد ان منشع الولایه هو عقد بین الطرفین، عهد من محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله لعمر ابن حزم حین بعثه الى الیمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اقوى شاهد على ان المراد ليس العقد الاجتماعي باصطلاح جان جاكوس قرارداد اجتماعي، ان الرسول امره ابتداءا بتقوى الله. خب تقوى الله ما يحتاج العهد، وظيفه واجبه على الانسان. ليس المراد انه قرار بيننا، قرار بيننا انت تتقي الله فانا قرار اجعلك حاكما، نوع من المعاقد بينه ومعاهد بينه، ليس المراد هذا المعنى، ليس عهد بهذا المعنى. و امره ان یأخذ بالحق كما امره الله، و ان یبشر الناس بالخير و یأمرهم به، و یعلم الناس القرآن و یفقههم فيه، تفسیر القرآن، تبیین القرآن، تفهیم القرآن. هذه وظائف الحاكم. انصافا يستفاد من هذا أن من جملة الشؤون الحاكم المهمة جدا التثقيف الديني للناس وإعطاء الثقافة الدينية، إعطاء مسائل عقائدية، تثقيفهم للمسائل العقائدية الحق. وينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر من سننه صلوات الله وسلامه، ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم، يعني يبين للناس حقوقهم، الحق الذي لهم والحق الذي يؤخذ منهم، ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم. بالنسبة للحق يكون لينا لينا، فإن الله كره الظلم، كره بمعنى حرم، ونهى عنه فقال ألا لعنة الله على الظالمين، ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس ألفه حتى يتفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته، وما أمر الله به في الحج الأكبر والحج الأصغر وهو العمر. وينهى الناس، ثم بين الجمل من سننه صلى الله عليه وسلم في العبادات، أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير، باعتبار في حالات الانتقال من الركوع إلى السجود قد تبدو عورته، إلا أن يكون ثوبا، لأنه سابقا ثوب غالبا كان بصيغة مثل العباء، يعني مثل قطع من القماش يلقون على بدنه، إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقه حتى لا تظهر عورته، وينهى الناس أن يحتبي أحد، أن يجعل لحيته على رجليه في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء كناية عن ظهور العورة، وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه. هذه سنن النبي، يعني مما جعله رسول الله، مما أمر به ومما نهى عنه. وينهى إذا كان بين الناس حيجون عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، إذا صار في الهيجان يدعون إلى دعاء الجاهلية حال عشائرية، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل، لا إلى الجاهلية. فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له، يعني لابد له من استعمال القوة في إماطة أمر الجاهلية لإحياء الإسلام، مرادوا هذا المعنى. ويأمر الناس، هذه سنن النبي بإسباغ الوضوء إلى مرتين، وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين. أرجلهم إلى الكعبين لم يعمل به عند أصحابنا، صدر تقية. ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصلاة لوقتهم. قلنا سابقا ذكرنا كرارا أن جملة من الروايات حصل فيها اشتباه في المعنى. الآن مثلا قتل الأرجل حتی في كتاب غلبة موجود أنه هو قتل الرجلين، ليس بس. وأمر بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود، إتمام يعني الطمأنينة فيها لا يستعجل، ويغلس بالصبح. مراد من التغليس يعني يأتي بالصبح في الظلمة، هذا في قبال مثل أبي حنيفة الذي كان يصلي صلاة الصبح عندما ينتشر الضوء قبل طلوع الشمس، ينتشر الضوء كان يصلي صلاة الصبح. جاء في كتب السنة أن أبا حنيفة خالف جميع المسلمين في ذلك. الآن الإخوة اللي يتشرفون للحج يرون أن السنة أيضا يغلسون بالفجر، يعني يصلون بعد الليل مظلم، يعني الفضاء مظلم، طبعا بعد طلوع الفجر لكن الظلم.
في ظلال القراءة ينقل روايات على أن الرسول كان يصلي بعد انتشار
الضوء، لا ما في صحيح. الموجود أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، والإسفار ليس معنى انتشار الضوء، لا. ويهجر بالهاجر حين تميل الشمس، مراد من ميل الشمس يعني به اصطلاح زوال الشمس. ويهجر بالهاجر احتمالا يراد به تأخير الصلاة فيما إذا كان الجو حارا جدا يؤخر به. وصلاة الشمس وصلاة العصر، يصلي صلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، يعني الشمس حينما يبدو عليها النزول بعد به اصطلاح يسمى عصرا. نحن في وقت العصر والظهر شرحنا هذه الأمور مفصلة، الوقت لا يسر. والمغرب حين يقبل الليل، يعني حين يقبل السواد، وهذا إقبال السواد في الروايات وفي بعض كلمات العامة فسر في رواياتنا بزوال الحمرة، يعني حينما ما دامت الحمرة في المشرق موجودة الليل لم يقبل، إذا زالت الحمرة حين إذن أقبل الليل، أقبل السواد. يعني بعبارة أخرى عند إقبال الليل، عندما تزول الحمرة. نحن سبق أن شرحنا الآن لعله موجود في تصور الناس، في تصور الطلبة أيضا، أن الحمرة المشرقية ترتفع إلى أن تأتي إلى حد الرأس، فلما تتجاوز حد الرأس إلى جهة المغرب يدخل وقت المغرب. قلنا هذا لا واقع له، هذا أخذه بعض الأصحاب من ظاهر رواية المرسل ابن أبي عمر، لكن تلك الرواية ليست صحيحة. الحمرة المشرقية ترتفع إلى حدود، بحسب الفصول تختلف، حدود 23 درجة في الجو، يعني 23 درجة في السماء، ثم تنعدم الحمرة، لا أنه ترتفع لا تأتي إلى الرأس ثم تمر فوق الرأس، ثم تنعدم الحمرة في المشرق وتوجد في المغرب إلى أن تزول في المغرب تدريجا. فالمراد بذلك والليل بلي والمغرب حين يقبل الليل، حين يقبل الليل، ليل يعني سواد، و اقبال و سواد لا یکون الا به زوال الحمره، یعنی حینما یطمئن الانسان به زوال الحمره و لا یؤخر حین تبدو النجوم لا انه یصبر حتی النجوم تظهر فی السماء، لا مجرد اقبال اللیل من المشرق یکی و العشاء اول اللیل، مراد من اول اللیل ذهاب الحمره عندنا و غیر ذهاب البیان، و امر به سعی الى الجمع نودی لها و الغسل عند الرواح الیها، قلنا غسل جمع قطعا من السنن المؤكد لرسول الله، كانوا يختصرون من الجمعة الى الجمعة حتی تذهب ارياح بدنهم كذا الاوصاف الموجودة، ما يجتمعون كلهم لصلاة الجمعة يكونوا بوجه حسن. بله. و امره ان يأخذ من المغانم خمس الله، و في هناك في عد من الروايات من السنة السابعة فما بعد في صحيح البخاري موجود، لا رواية واحدة اكثر من رواية في صحيح البخاري وفي غيره، انه اذا غنمت شيئا فبعث الي بخمسه، الا ان المعروف عند السنة المغانم فسرت بغنائم دار الحرب، ولكن اعترف جمله منهم، عجيب هذا، جمله منهم اعترفوا بان الغنائم اوسع في اللغة العربية، منهم القرطبي في تفسيره قال الغنيمة في الأرض كل شيء يملكه الإنسان، ويذكر بعض الأشعار في ذلك، ثم نقول إلا أن بالإجماع خص الغنائم بدار الحرب. خب إذا فرضنا أن الغنائم بمعنى مطلق ما يغتنمه الإنسان، الإجماع لا يؤثر في انعقاد الظهور، نحن نأخذ بظاهر الكلمة، وكذلك ابن حزم أنه ظاهري يأخذ بظواهر الألفاظ في كتاب الجهاد وبالمناسبة كتاب الخمس تعرض أن الركاز، ركاز قيل الركاز هو المعدن، ركاز من الثابت، قيل الركاز المعدن وقيل الركاز الكن، جاء عن رسول الله أنه قال في الركاز الخمس، اختلفوا في ذلك أن المراد بها المعدن أو الكن، قال ابن حزم مضافا الى هذه الروايه مثلا اذا انسان حصل كندن يخمسه، قال مضافا الى هذه الروايه يدخل في عموم قوله تعالى فاعلموا اذا غنمتم شيئا فان لله خمس، هذا غنيم. العجيب انه يجعل الكند والمعدن من جمله الغنائم، يعني ياخذ باطلاق هذه الكلمه، على اي هناك جمله من فقهاء السنه اعترفوا بان الغنائم مطلقه لا تختص بغنائم دار الحرب، مثل ما يقوله الشيعة، نعم هناك بين الشيعة اختلاف فيه وبينهم أيضا في أن حقيقة الغنيمة في اللغة العربية ما هي، سيأتي الكلام في مجال نمشي إجماع متأخر فقهاء متأخر مثلا در ظهور آيات نفسي، لأمره أن يأخذ من الغنائم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقط العين وسقط السماء و علا ما سقل غرب، غرب یعنی الدل اسم غرب، نصف العشر و فی کل عشر من الابل شاتان. نحن ذکرنا ان متعارف کان فی کل اربعین غنم غنم، ها بکار متعارف، و کل اربعین غنم فی اصطلاح اليوم ضرائب مالیات به اصطلاح، یعنی یؤخذ به نسبت اثنین و نصف المال، النسبة الآن نعبر عنها باثنين و نصف المه، دو و نیم درصد به اصطلاح، دو و نیم درصد او اثنين و نصف المه هو المتعارف نظام الضرائب، المتعارف نظام الضرائب اثنين و نصف المه، مثلا في اربعين درهم درهم، في مائتين خمسة، في عشرين من ال ذهب نصف دينار، يعني اثنين ونصف المال، المتعارف هكذا، في اربعين شاتن شاتون، في ثمانين شاتان، فيما بعد يصير في كل مائتين واحدة، خب هذا خرجت عن النصف، يعني صار واحد بالمائة،
الخمسين والستين
والسبعين نفس الشيء تبقى النسبة، لا نسبة الاربع عف ما بين النصابين عف، فالنسبة اثنين ونصف المال، اثنين ونصف المال في الغنم كذلك، في البعير، في البعير في خمسة من الإبل شاتو، النقطة في جاء في كتاب الأموال كأنما كان هذا أمرا متعارفا باصطلاح اليوم استاندارد، يعبرون هنا كان عمليتين، منهم من كان يقول ان الابل سبع من الشهر ولكن المتعارف اكثر كل ابل ثمانين فخمس من الابل يعني المتعارف ان يقول اربعين غنم اربعين شاطا ففي خمس من الابل شاطا وفي عشر شاطا ثم في ست من عشرين من الابل جعل ابل معين حسب اسنان الابل السن وعمر الابل كأنما لوح الرفيح نادر القيمة يعني في 26 يدفع شيء قيمته تقريبا 2 ونصف البئر نعم خرجنا
في الغلاء
خرجنا عن هذه القاعدة في عدة من الموارد مثلا قلنا في جملة من الموارد في الشات 1% في الغلات 5% إذا سقي بيد الإنسان و 10% إذا سقي بالسماء لكن المتعارف النقود المتعارف كان في النقود النقود الفضة والدينار والذهب والدينار والدرهم ومتعارف الحيوان يكون 2.5% ولذا نقلنا عن موسى جار الله في كتابه الوشيئة كتبه ضد الشيئة قال انصافا ما قاله الشيئة من أن الخمس في كل ما يملكه الإنسان في كل غنيمة يقول هذا هو صحيح هو يميل لهذا سبحان الله كتب الكتاب للهجوم على الشيئة في هذا الكتاب يصرح يقول أنا أميل لهذا الرأي الذي يراه ورد في طائفة من روايات الشيعة أن الخمس في كل شيء أفاده الناس من قليل أو كثير من هبة وعقار وما شابه ذلك يقول أميل لهذا الرأي ثم يقول يلاحظ فيه الجانب الرياضي أيضا لأن في جملة كثير من الأمور 2.5% في بعض الأمور ضعفه 5% في جملة من الأمور ضعفه 10% في الأرباح والمكاسب ضعف 20% فنسبة الغرائب المالية تقريبا نسبة محفوظة تبدأ من 2.5 وينتهي إلى 20% فطبعا أقل من هذا موجود 1% فأقل ما يدفع الإنسان في الصدقات وفي الضرائب 1%
مع أن هذا 1% مخالف للقاعدة وهذا 100 راس يعطيك أو 200 راس يعطيك شاهد وقل 40 يطشات اللي هو نسبته الى 200 كيف يعني ما تلاحظ هذا غني المفروض يدفع 5 أو 6
اي قاعدة خلاف لأي قاعدة شيء أعرض بخدمتكم هذا في اصطلاح علم الاقتصاد يعني يقولون سبب لترويج المال حتى كل ما يكثر ماله قل ضرائبه يعني بقى إذا كان المال قليلا يؤخذ منها أكثر مما إذا كان كثيرا للفقراء فهذا تشريق له في اغتنام الأغنام لأنه إذا ملك 500 إذا 5 ملكه 40 5 كل واحد ملك 40 يصير 200 هؤلاء يدفعون 5 واحد يملك 500 يدفع 5 أنا أشوفه مثل سيارات مال البيت أنا يكفي فيما كان اصطلاحاً يقولون كلما خف نسبة الضرائب انخفضت الإنتاج يقتل فيه يميلون الناس إليه لقلة الضرائب
أولى
أن يكون ولعل هذا هو السر في أن الشارع دعا إلى هذه الأمور المعينة حتى يبقى المجال في غيره للنمو والاستنماء أكثر من غيره الكلام إن شاء الله